الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على ضرورة تعزيز الوحدة الإسلامية في مراسم الحج لهذا العام. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عن اتخاذ إجراءات ردا على السلوك غير القانوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية. البرلمان الإيراني يحذر من صدور أي قرار من مجلس حكام الوكالة ضد إيران. إلى التفاصيل، اعتبر قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي استئناف موسم الحج مجددا أمام عشاق بيت الله الحرام من إيران والدول الإسلامية الأخرى بعد سنتين، اعتبره بشرى إلهية عظيمة. ولدى استقباله جمعا من المسؤولين على شؤون الحج، أعرب سماحته عن أمله بأن تتم الرحلة إلى الديار المقدسة بشكل جيد. وأكد سماحة القائد على الوحدة الإسلامية وضرورة تعايش الشيعة والسنة، مشيرا إلى أن الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه أكد على ضرورة إقامة الصلاة في المسجد لتثبيت الاتحاد بين المسلمين. ردا على السلوك غير القانوني والتقارير السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وضع إجراءات على جدول الأعمال. وقالت المنظمة الإيرانية أنها أصدرت الأوامر بفصل كاميرتي المراقبة في أحد المراكز النووية في إيران، مضيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقدر تعاون إيران الواسع وقد اعتبرته واجبا. ولفتت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى إصدار الأوامر للسلطات المختصة بفصل كاميرات المراقبة وعدادات التدفق الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن 80% من كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي كاميرات حماية وستبقى مستمرة في العمل كما كانت في السابق. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الغرب أثبت أنه لا يبحث عن الحقيقة في الملف النووي الإيراني. ولفت وحيد جلال زادة إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة بتنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر والخروج من البروتوكول الإضافي الملحق، مؤكدا أنه في حال أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضد إيران وقتها سنعيد النظر في المفاوضات النووية. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن تقرير الوكالة الذرية الدولية لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها. المزيد من التفاصيل بشأن تصريحات كمالوندي وتطورات الملف النووي الإيراني نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
رغم التحذيرات الإيرانية والرفض الروسي والصيني، تصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تأسيس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر رفض نص قرار إلى مجلس محافظي الوكالة يزعم أن إيران لا تتعاون مع الوكالة الذرية. دبلوماسي أوروبي أشار إلى أن نصر القرار الذي يرجح أن يتم التصويت عليه الخميس يحض إيران على التعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تبني إجراء مشابه في حزيران يونيو 2020. وفيما يرجح أن يكون مشروع القرار الغربي استجابة مباشرة للضغوط الصهيونية في هذا المجال، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أن يعطي القرار الغربي إشارة تحذير واضحة لطهران بأنها إن واصلت سياستها النووية فسوف تدفع ثمنا باهظا حسب تعبيره. بنيت كان قد التقى الأسبوع الماضي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قبل اجتماع مجلس محافظيها، وأبلغه بأن كيانه ورغم تفضيله الحل الدبلوماسي للمواجهة مع إيران لكنه قد يقدم على إجراء مستقل، مكررا تهديدا مبطنا منذ أمد بشن حرب استباقية. وكانت إيران كشفت على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند لتقارير استخباراتية من أعدائنا وأولهم إسرائيل، مؤكدا أن على الوكالة الدولية وقف النفوذ السياسي داخلها والالتزام بدستورها. واستبق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية وحمل المتبنين لمشروع قرار معاد لإيران في المجلس المسؤولية عن تداعيات ذلك، مشيرا إلى أن الاتفاق في متناول اليد لو تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية. مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف أكد من جهته معارضة موسكو لمشروع القرار، مشددا على أن إصدار مثل هذه القرارات يعتبر عملا غير بناء ولن تتماشى روسيا معه أبدا، بينما حذرت الصين من أن أي قرار من هذا النوع يمكنها أن يعرقل المفاوضات.
حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني من مغبة ارتكاب الاحتلال الصهيوني أي اعتداء على إيران، متوعدا بتسوية حيفا والأراضي المحتلة بالأرض في حال إقدام الصهاينة على أي حماقة. وشدد العميد كيومرث حيدري أن المدن التي يسيطر عليها الكيان الغاصب تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ الجيش، مضيفا أن جميع الوحدات يتم تزويدها حاليا بأسلحة ذكية بعيدة المدى. اعتبر العميد حيدري قاعدة الجيش السرية للطائرات المسيرة جزءا من المعدات التي تم تحضيرها للرد على انتهاكات أعداء الجمهورية الإسلامية. خرج قطار بشمال شرق إيران عن السكة الحديدية فجر اليوم ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات. نستمع إلى ما يقوله المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي.
أن الحادث حدث صباح اليوم في خط مشهد، هذا القطار بدأ من سبار مشهد إلى يزد، وفي 50 كيلومتر على بعد 50 كيلومتر من باعتبار من مدينة طبس، خرجت 5 عربات من أصل 10 عربات عن السكة، وفي نفس الوقت تم الاتصال على طوارئ المشافي بيرجند وغناباد وطبس ليتوافدوا إلى منطقة الحادث. لدينا حوالي 30 مروحية تم إيفادها من المناطق القريبة والمحيطة بمنطقة الحادث. حتى الآن الذي أنا أتحدث معكم أكثر من 10 نفرات هم الذين تأثروا وجرحوا في هذا القطار، و10 نفرات أيضا توفوا في هذا الحادث، وكل الأطباء والطاقم الصحي جهزوا أنفسهم لمعالجة المصدومين والجرحى. وهذه باعتبار الحادثة أدت إلى جرح حوالي 24 شخصا. نظرا بما أن سبب الأمر لم وسبب الحادثة لم يعلن حتى الآن، نحن لا نعلم ما الذي حدث لخروج هذه العربات عن السكة. نحن منتظر الإدارة العامة لسكك الحديد لتقدم لنا الأسباب بعد الدراسات التي ستجريها، وإن شاء الله تتخذ بعض الإجراءات التي تمنع مثل وقوع هذا الحادث. آخر عدد الموجود للمتوفين الآن حوالي 17 نفر، لأن بما أن العربات قد باعتبار قلبت وقد تكون عدد هذه الحصيلة تترشح إلى أكثر، ونحن بين الجرحى لم يكن لدينا من تكون حالتهم طارئة.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. القوات الروسية تعلن السيطرة على مناطق في دونيتسك ولوغانسك وتصفية أكثر من 400 مسلح أوكراني. اليونيسيف تحذر من انفجار في وفيات الأطفال جراء المجاعة بالقرن الأفريقي ويدعو لتحرك عالمي. أهلا بكم من جديد. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا الحرم القدسي من جهة باب المغارب، مشيرة إلى قيامهم بجولات استفزازية وطقوس تلمودية. إلى ذلك شنت وحدات الأمن الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم لجهة غير معلومة. وفي غزة أقدمت بحرية الاحتلال على اعتراض طريق صيادين فلسطينيين في البحر شمال القطاع واعتقالهم دون سبب يذكر. أكد تقرير أممي على أن استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوتر وإطالة أمد النزاع في المنطقة، الأمر الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة. ووفقا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ضروري لإنهاء دورة العنف المستمر، موضحا أن الإفلات من العقاب يزيد من استياء الفلسطينيين. كما اعتبر التقرير أن التهجير القسري وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة عوامل تؤدي إلى استمرار العنف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قواتها مدينة سيفايتوغورسك بجمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحرير جزء كبير من إقليمي دونيتسك ولوغانسك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفيريسكي والتي تشمل العديد من البلدات، موضحا أن إجمالي الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية فاق 6,000 جندي. إلى ذلك استهدفت القوة الصاروخية الروسية العشرات من نقاط تجمع القوات العسكرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 قومي أوكراني، فضلا عن تدمير مواقع قيادية وآليات للجيش ومستودعات للذخيرة. أشار كاميل جراند مساعد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو إلى أن الحلف لا يخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضي السويد وفنلندا في حال انضمامهما إلى الحلف. وقال جراند: لست متأكدا من أن الأمر يستحق تقديم أي ضمانات لروسيا حول استراتيجيتنا العسكرية في هذه المنطقة، لافتا إلى عدم وجود أي محادثات حتى الآن تتعلق بنشر هذا النوع من الأسلحة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من حدوث انفجار وشيك في وفيات الأطفال في القرن الأفريقي من جراء نقص الغذاء، داعية العالم إلى تحرك سريع لتخفيف الأزمة. وأكدت نائبة المدير الإقليمي لليونيسيف لشرق وجنوب أفريقيا رانيا دجاش إن على العالم توسيع نظره بعيدا عن الحرب في أوكرانيا ويتصرف بسرعة. ووفقا لليونيسيف فإن معدلات الوفيات خلال العام الجاري في بعض المناطق في القرن الأفريقي كان أعلى بثلاث مرات بسبب سوء التغذية الحاد مقارنة بالعام السابق. نفذت الطائرات السورية والروسية مناورات مشتركة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أشهر. وأكدت وزارة الدفاع السورية أن التدريبات جرت بمشاركة طائرتين روسيتين وست أخريات للقوات السورية، مشيرة إلى رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل في حين تم قصف الأهداف الجوية ليلا. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تلفزيون دمشق الرسمي عن تعرض مواقع للجيش السوري إلى قصف صاروخي صهيوني جنوب العاصمة دمشق، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي دون تسجيل إصابات. وحول استهداف المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق من قبل العدو الإسرائيلي بالصواريخ من جهة الجولان السوري وإسقاط الدفاعات الجوية السورية لمعظم الصواريخ. نستمع إلى التقرير التالي.
عدوان صهيوني جديد سمع الدوي انفجاراته في أنحاء العاصمة دمشق. المصادر أكدت أن الضربات الصاروخية كانت محدودة مستهدفة المنطقة الجنوبية لدمشق.
دور الدولة السورية والدفاع الجوي السوري يتم إسقاط أكثر من 90% من تلك الصواريخ، هذا الذي تستطيع أن تقوم به سوريا في هذا الوقت، بالإضافة إلى صمودة، بالإضافة إلى هناك ضرب في قدرة الاستطلاع الإسرائيلي، أي عندما لا يحقق العدو أهدافه العسكرية ومرتسمات على الأرض فهو فاشل في خطته.
العدو الإسرائيلي نفذ عدوانه جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل وفق المصادر العسكرية، مستهدفاً بعض النقاط جنوب العاصمة. الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان وحالت دون وصولها إلى أهدافها. الخسائر اقتصرت على الماديات.
الإسرائيلي الآن يحاول أن يفعل ما يلي: أولاً رفع حالة المعنوية للمستوطنين في الداخل الإسرائيلي، القول بأنه ككيان قوي ووضعه مرتاح حالياً كونه يعمل على جبهتين فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية والتنقيب عن الغاز، وفيما يتعلق أيضاً بالنشاط في الأجواء السورية عبر الاعتداءات والغارات المتكررة بين الفينين والأخرى.
رفع معنويات الداخل المنهارة أحد أهداف العدو الصهيوني من هذه الضربات المتكررة وفق متابعين. شوارع العاصمة عادت سريعاً لاستئناف نشاطها المعهود بمجرد انتهاء العدوان.
هذا الاستهداف هو الرابع عشر الذي ينفذه العدو الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع عام 2022، ما يعكس حالة التخبط التي يعيشها إقليمياً وداخلياً.
قالت مصادر مطلعة أن وفداً عسكرياً روسياً التقى بقيادة ميليشيا قسد في محافظة الحسكة السورية لبحث التهديدات التركية على الشريط الحدودي. وأوضحت المصادر أن الوفد ناقش وجهة نظر قسد حول هذه التهديدات وجديتها، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى أنقرة. من جهتها أصدرت ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية بيانا شددت فيه على ضرورة التنسيق مع الجيش السوري لمواجهة الجانب التركي على حد قولها. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئاسة التركية عزم قواتها تطهير منطقتي تل رفعت ومنبج شمال البلاد مما أسمتهم الإرهابيين. التفاصيل بشأن استعداد قوات سوريا الديمقراطية قسد للتنسيق مع قوات الحكومة السورية لصد أي غزو تركي للشمال في التقرير التالي.
بعد اجتماع طارئ لكبار قادتها، أبدت قوات سوريا الديمقراطية قسد استعدادها للتنسيق مع قوات الحكومة السورية لصد أي غزو تركي للشمال وحماية الأراضي السورية. قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تناولت خلال اجتماعها تهديدات تركيا بشن هجوم جديد على أجزاء من شمال سوريا تسيطر هي عليها، وأكدت أن أي هجوم سيعيد السوريين إلى المربع الأول من الأزمة. وأضافت أن الاجتماع ناقش تأثير أي غزو تركي جديد على الوضع الإنساني في مناطق شمال وشرق سوريا والمناطق المستهدفة بشكل خاص، حيث تم التأكيد على أن مشاريع الاحتلال بما فيها التهديدات الأخيرة ليست سوى مقدمة لتقسيم سوريا بحسب بيان قسد. وشدد الاجتماع على استعداد القوات لحماية المنطقة وسكانها من أي هجمات محتملة، مؤكدا على رفع الجاهزية وإتمام الاستعدادات لمجابهة الهجوم بحرب طويلة الأمد. كما أكد الاجتماع أن الغزو التركي المحتمل سيؤثر على استقرار ووحدة الأراضي السورية، لذا لن تقتصر مواجهته في المناطق المستهدفة فقط، إنما سيتوسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السورية. في ذات السياق قال مسؤولون أتراك ومسؤولون فيما تسمى المعارضة السورية المسلحة إن روسيا وسوريا عززتا قواتهما في الشمال السوري، حيث يحتمل أن تشن تركيا قريبا هجومها في مناطق تسيطر عليها قسد.
كلف حزب الله نائبه السابق في البرلمان نواف الموسوي بمتابعة قضية المنطقة البحرية وترسيم الحدود فضلا عن تنسيق المواقف مع القوى السياسية. يأتي ذلك كإجراء بخصوص ملف الغاز البحري المتنازع عليه مع كيان الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد أيام من إعلان حزب الله استعداده لاتخاذ إجراءات من ضمنها القوة لردع عمليات تنقيب الصهاينة. وكان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أشار مؤخرا إلى دخول سفينة تابعة للكيان الغاصب إلى منطقة قبال الساحل لاستخراج الغاز، لافتا إلى ادعاء الصهاينة أن هذه البقعة جزء من المنطقة الاقتصادية. فيما يتعلق بالخلافات البحرية ومفاوضات تقسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني، نستمع إلى التقرير التالي.
تتسارع التطورات فيما يتعلق بعزم الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على ثروة لبنان النفطية بعد وصول واستقرار سفينة تنقيب تديرها شركة إنرجين يونانية ومقرها بريطانيا إلى حقل غاز يقع ضمن المياه المتنازع عليها مع الكيان الإسرائيلي. آخر تلك التطورات ما نقلته مصادر برلمانية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قوله إن الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين سيزور بيروت أواخر الأسبوع لبحث النزاع على الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي. وكان لبنان أعلن الاثنين إنه سيدعو هوكشتاين لزيارة بيروت من أجل مواصلة المفاوضات بشأن القضية لمنع أي تصعيد، مع تأكيد الأوساط اللبنانية أنه وسيط منحاز وغير نزيه. وفيما يثار الجدل الداخلي حول سبب عدم توقيع الرئيس اللبناني ميشيل عون مرسوما يؤكد على حق لبنان في الخط البحري 29، لم يبحث مجلس النواب اليوم في اقتراح قانون معجل مكرر يثبت هذا الحق. وبناء على طلبه، تلقى الرئيس عون تقارير من قيادة الجيش حول تحركات سفينة التنقيب وأجرى اتصالات للمتابعة، مؤكدا تمسك لبنان بحقه في ثروته البحرية واعتبار أي أعمال للتنقيب عملا عدوانيا وقد تترتب عليه تداعيات خطيرة. وفيما الكل ينتظر موقف حزب الله من الأزمة، قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة مستعدة لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك الكيان الإسرائيلي لحدود لبنان البحرية. كيان الاحتلال الإسرائيلي أعرب عن بالغ قلقه من تهديدات حزب الله بشأن الأزمة البحرية، وسارع الجيش الصهيوني إلى نشر مجموعة من الصواريخ والسفن لحماية المنصة البحرية من أي هجمات، وأكد أنه يأخذ تهديدات المقاومة بجدية كبيرة مقرا أن الأمر ليس رحلة استجمام.
الخبر الأخير في حصاننا الإخباري هذا، حيث أكدت اللجنة العسكرية الثلاثية والسودان دعمها الكامل لجهود الآلية الثلاثية الميسرة للحوار بين الأطراف السودانية والعمل على إنجاحه. وأفادت مصادر بالمجلس العسكري السوداني أن اللجنة العسكرية الثلاثية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو التقت بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السفيرة موليفي، وتمت مناقشة آخر الترتيبات لعملية الحوار السوداني المباشر وتعزيز التقارب بين الأطراف السودانية لإنجاح الفترة الانتقالية برعاية الآلية الثلاثية المتمثلة بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد. وفي ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على ضرورة تعزيز الوحدة الإسلامية في مراسم الحج لهذا العام. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عن اتخاذ إجراءات ردا على السلوك غير القانوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية. البرلمان الإيراني يحذر من صدور أي قرار من مجلس حكام الوكالة ضد إيران. من الإذاعة العربية في طهران، وفيناكم بحصادنا الإخباري هذا، تقبلوا تحيات زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى وأحلى التحايا. السلام عليكم. We'll be right back.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطئ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك. قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قلي خان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم، رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قلي خان.
ولكن علي قلي خان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قلي خان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذن قبلتم دعوة علي قلي خان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قلي خان وسائر الإقطاعيين.
علي قلي خان يصنف من إقطاعيي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون، نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة. ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون، ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة، يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم، لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا،
أنت
اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغداء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
علي قلي خان، علي قلي خان،
ما بك؟
لقد جاءوا. جاءوا، إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن سيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح يا علي قلي خان.
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا يا أخوان، هيا هيا نقوم يا سعود. هيا
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبله، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة، لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته، السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي قلي خان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي، إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا مرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي قلي خان.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قلي خان وهو من إقطاعيي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئتم بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
لماذا جئتم بنا بالقوة؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا. تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قلي خان تكرم واستضافكم لمأدبته، ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قلي خان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط. أدخل عددا من الرعاية إلى دار الضيافة على الفور.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم واحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة. لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء، ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة. هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم، لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المروى هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قولي خان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا، هيا.
علي قولي خان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذا، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا، طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها، لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة، والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا، بسم الله، فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا، يتفضل الجميع.
أعطني الماء.
تفضل.
يا له من الطعام اللذيذ. هل عجب أن نرى
نجلس؟ تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا. فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن، والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع، ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قولي خان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى.
كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ، ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا،
علي قلي خان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد، حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قلي خان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب ألا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافاً لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. الله 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 يا الله 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 يا من فضلك يسمو في ذاتي إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات من فضلك يسمو في ذاتي
إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات
إلهي
الله 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 الله
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات
لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا رب خطيئاتي لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا رب خطيئاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات إني عبد لا إلا ألطافك بالذات
إلهي